بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البربهاري رحمه الله: والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة.
أحسنت. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث، أي أن هذه الأمور محدثة في الدين، أتى بها أرباب الكلام وأصحاب المقالات في باب الأسماء والصفات خصوصاً وفي القيبيات عموما. فالشيخ رحمه الله يبين أن هذه الأمور محدثة، هذه الأمور ليست من الدين، هذه الأمور ليست على طريقة السلف الصالح. الجدال والخصومات والمراء في المسائل العقدية والمسائل الشرعية، هذه ليست من أمور أهل السنة والجماعة، هي محدثة أحدثها هؤلاء الذين تأثروا بالفلسفة اليونانية وتأثروا بمقالات الرجال. فالشيخ ينبه رحمه الله أن هذه الأمور محدثة وليست من الدين، وهذا منهج صحيح قويم يرسمه الشيخ لطالب العلم أو لطالب الحق. فعلى طالب العلم أن يعلم أن هذه الطريقة وهذا المنهج الفاسد فهو يعني ليس من منهج السلف الصالح. الخصومات ويعني الجدليات في مسائل الاعتقاد فهذه يعني من الأمور المحدثة، لأن عقيدة السلف قائمة على التسليم والانقياد للكتاب والسنة، فأنت ليس بحاجة إلى هذا الجدل والمراء والخصومة في باب الاعتقاد. قال: يقدح الشك في القلب، أي أن هذه الآراء تقدح الشك في قلب المسلم، لأنها آراء رجال وليست يعني أدلة صادقة يعني نابعة من الكتاب والسنة. وأما من اعتقد ما جاء في القرآن والسنة لا يكون لديه هذا الشك، فينبقي على المسلم أن يتمسك في الكتاب والسنة. وسيبين الشيخ الآن أن باب الاعتقاد المعول فيه الكتاب والسنة. أيضا يقول: وإن أصاب صاحبه الحق والسنة، أيضا يكون هنا على خطأ، لأنه مخطئ في طريقته، لأنه أصاب الحق بالمراء والمجادلة والخصومة، وليس على كل حال قد يصيب هذا الحق، قد يصيبه مرة ويخطئه مرات كثيرة، لكن إذا أصابه فهو مخطئ، لأنه أخذه عن طريق المراء والجدال، والواجب عليه أن يأخذ هذه الأشياء من الطريق الصحيح وهو التسليم والإنقياد للكتاب والسنة. تفضل شيخ.
قال رحمه الله: واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث وهو بدعة وضلالة.
قال المؤلف رحمه الله: واعلم رحمك الله، وهذا من رحمته ورأفته بالمتعلم أن يدعو له بالرحمة، وهكذا ينبغي على المعلم أن عليه أن يشفق على المتعلم وأن يحسن إليه ولا يغلظ عليه حتى يقبل منه هذا الحق. والله عز وجل قال عن نبيه صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فينبقي لمن يقوم بالدعوة إلى الله أن يكون هينا لينا حتى يقبل منه هذا الحق. قال: أن الكلام في الرب تعالى محدث وهو بدعة وضلالة، أي أن الكلام في ذات الله عز وجل وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله هذا أمر محدث ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا من جاء بعده، إنما أحدثه من تأثر بأفلاطون وأرسطو ومن سار على طريقته. فهذه الأمور محدثة، لا يخوض الإنسان في أسماء الله وصفاته بلا علم. لابد إذا أراد أن يتكلم في باب الأسماء أو في باب الصفات عليه أن يتكلم بدليل من الكتاب والسنة. وسيشير المؤلف رحمه الله إلى أن هذا الباب توقيفي، أي أن ليس لأحد أن يثبت لله عز وجل اسما أو صفة إلا بدليل من القرآن أو السنة. وأيضا أيها الأحبة، تفضل شيخ.
قال: ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
لما حذر المؤلف رحمه الله من الكلام في الرب تعالى من غير علم بين الواجب. ما هو الواجب؟ قال: أن تتكلم بالله بما دل عليه القرآن أو السنة. وهذه هي القاعدة التي ينبه عليها علماء السلف، أن باب الأسماء والصفات توقيفي، باب الأسماء والصفات توقيفي، لا مجال للعقل فيه. لا يمكن لنا أن نثبت اسما أو صفة لله عز وجل أو ننفي عنه اسما أو صفة إلا بدليل من القرآن والسنة. واضح أيها الأحبة؟ قال: ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن وما بينه أو وما بين رسوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء، أي واحد جل في علاه في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله وفي خلقه وفي عبادته، ليس كمثله شيء. لابد أن نثبت له كل ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه من صفات النقص والعيوب، لأنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وهذه الآية كثير ما يستدل بها أهل السنة والجماعة على فرق، أو يستدل بها على ضلال أهل الزيق والضلال في باب الأسماء والصفات على المعطلة وعلى المشبهة. فقوله تعالى ليس كمثله شيء، هذا فيه رد على الممثلة، كالذين يقولون لله سمع كسمعي ولله يد كيدي. فالله عز وجل نفى عن نفسه المماثلة، قال ليس كمثله شيء. وهذا أول الجزء الآخر، وهو السميع البصير، أيضا فيه رد على المعطلة الذين يعطلون صفات الله عز وجل. فقد أثبت لنفسه سمعا وبصرا يليقان بجلاله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. قال: ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى.
أي أن الله عز وجل أول بلا بداية وآخر بلا نهاية، وكأنه يشير إلى قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء تفسيرا بينا واضحا، فقال صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وهذه الأسماء لو نظرنا إليها لوجدنا أن الله عز وجل أحاط بكل المخلوقات من جميع الإحاطات، سواء الإحاطة المكانية أو الإحاطة الزمانية. والدليل على الإحاطة الزمنية قوله تعالى هو الأول والآخر، أحاط بالمخلوقات زمنا. والدليل على الإحاطة المكانية قوله تعالى والظاهر وهو الأول والآخر والظاهر والباطن. فبين النبي صلى الله عليه وسلم معنى الظاهر، قال وليس فوق فيه، وهذا من أدلة العلو، علو الله عز وجل على خلقه، أي أنه فوق مخلوقاته. والباطن أي ليس دونك شيء، أي لا يخفى عليك شيء، مع علوه عز وجل على خلقه إلا أنه يعلم بواطن الأمور. أما ما يقال أو ما يقوله الأشاعرة من أن معنى الظاهر الذي ظهر للعقول أو ظهر بالبراهين، هذا كلام باطل ما أنزل الله به من سلطان. والأدلة كثيرة على علو الله عز وجل، قد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الأدلة على علو الله عز وجل وصلت إلى 1000 دليل. واضح أيها الأحبة. وأيضا هذا فيه بيان خطأ الأشاعر الذين يقولون يعني الله عز وجل لا تحت ولا فوق ولا يمين ولا يسار ولا محايث للعالم ولا خارج ولا فوق العالم ولا تحت العالم ولا يمين العالم ولا يسار العالم ولا محايث للعالم. كل هذه أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، وهذا الذي وصفوه هو العدم. بل الله عز وجل كما قال الرحمن على العرش استوى، فالله عز وجل في أشرف، فالله عز وجل في أشرف الجهات، جهة العلو، تعالى الله عما يقولون علوا كثيرا. وأيضا فيه بيان خطأ المعتزلة الذي يقول الله في كل مكان، وهذه يعني أشياء تخالف ظاهر القرآن الكريم. الله عز وجل يقول أأمنتم من في السماء تعرج الملائكة والروح إليه، يصعد إليه الكلم الطيب، النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء. إذا كان الله في كل مكان فما الفائدة من العروج إلى السماء؟ النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأل الجارية أين الله، قالت في السماء، قال اعتقها أو دعها فإنه مسلم، حكم لها بهذه المقالة بالإيمان والإسلام. نأتي بعد ذلك ويقولون ونقبل قول هؤلاء الذين يقولون الله في كل مكان أو أن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم، هذه أشياء تخالف الشرع، تخالف الأدلة، وأيضا تخالف حتى العقل. تفضل شيخ.
قال رحمه الله يعلم السر وأخفى وعلى عرشه استوى.
حسب، يقول يعلم السر وأخفى وعلى عرشه استوى، أي يريد أن يبين أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ومع ذلك هو فوق عرشه على العرش استوى. أيها الأحبة، من الأهمية بمكان أن ننتبه إلى هذه العقائد التي سيوردها الشيخ رحمه الله، لأن هناك من يشقب، من يقول أن هذه العقائد، الحديث في باب الأسماء والصفات أحدثه شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا عالم من علماء القرن الرابع، قبل أن يولد شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يتكلم على هذه المسائل ويقول هذه من مسائل الاعتقاد، هذه عقيدة السلف، هذه العقيدة التي دل عليها القرآن والسنة. ننتبه أيها الأحبة إلى هذا الكلام، هذا الكلام يعني من الأهمية بمكان أن يعرفه طالب العلم. الآن سيسمع هذا الكلام الذي يريد أصحاب الضلالات وأصحاب البدع أن يقضوا عليه، حتى يبينوا أن الذي جاء بهذه العقيدة هو شيخ الإسلام بن تيمية، هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. أبدا لم يأتوا هؤلاء بشيء يخالف الشرع، إنما جاءوا ناقلين لنا ما أخذوا عن السلف الصالح. تفضل شيخ.
أحسن الله إليكم. قال وعلى عرشه استوى وعلمه بكل مكان لا يخلو من علمه مكان،
أي أن الله عز وجل مع علوه على خلقه إلا أنه يعلم كل شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يخفى عليه خافية، يعلم كل شيء، دقيقه وكبيره، يعلم الجزئيات والكليات، لأن هناك من يتفلسف ويقول أن الله عز وجل يعلم الكليات فقط، أما الجزئيات كهذا المجلس لا يعلمه الله عز وجل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالله يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما لم يكن، لو كان كيف يكون. قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فالله عز وجل لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية جل في علا.
قال رحمه الله ولا يقول في صفات الرب كيف ولما إلا شاك في الله تبارك وتعالى،
أي أن الله عز وجل لا يسأل عن الكيفية أو لا نسأل عن كيفية صفات الله عز وجل، لا نقول كيف استوى، كيف ينزل ربنا تعالى، الإنسان لا يسأل، الله عز وجل هو الذي يسأل هذا المخلوق، لأن المخلوق عبد لله عز وجل، والعبد عليه الانقياد والتسليم لخالقه ومولاه. أما الإنسان لا يسأل كيف، بل عليه أن يؤمن. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله عن الاستواء وسطر تلك القاعدة الجميلة التي دل عليها الشرع. كان جالس رحمه الله في المجلس، أي الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، فدخل عليه رجل قال يا أبا عبد الرحمن الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ هو يسأل عن إيش؟
الكيفية.
عن الكيفية. قال يقول فقال الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم. قال كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم، أي معلوم في لغة العرب أن معناه على وارتفع وصعد واستقر، هذا معلوم في لغة العرب. لماذا معلوم في لغة العرب؟ لأن القرآن نزل بإيش؟ بلسان عربي مبين، فهو معلوم لا يخفى علينا. قال والإيمان به واجب، لماذا واجب؟ لأن الشرع دل عليه، والسؤال عنه بدعة، لماذا بدعة؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم الذين هم أحرص منك على الحق لم يسألوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبحثوا في كيفية الصفات. الله عز وجل أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى، فالواجب علينا التسليم والانقياد المطلق لله عز وجل. قال ولا يقال في صفات الرب كيف ولما، أي لا نبحث عن التعليل لأفعاله، فهذا يعني لا يسأل الله عز وجل عن هذه الأشياء، ولا يسأل عن هذه الأشياء إلا شاك، لم ينقاد للشرع ولم يسلم للشرع. وأول وصف وصف الله عز وجل به المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، لابد من التسليم المطلق حتى تنجو من هذه الانحرافات والضلالات في باب الاعتقاد.
قال رحمه الله والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره ليس بمخلوق.
قال المؤلف رحمه الله أيضا هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يعتقدون أن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة بحرف وصوت مسموع سمعه جبريل من الله عز وجل ونقله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واضح أيها الأحبة. والقرآن الذي بين أيدينا الآن هو من كلام الله عز وجل، لأن الله عز وجل متى شاء كيف شاء تكلم جل في علاه. وأما من خالف ذلك أو أن قال أن الله عز وجل أو أن الله عز وجل لا يتكلم وأن هذا القرآن مخلوق فقد جانب الصواب، وهذا قول المعتزلة، يقولون القرآن مخلوق والله عز وجل لا يتكلم، واضح أيها الأحبة. وجاء الأشاعرة بشيء عجيب، دائما الأشاعرة في باب الاعتقاد يأتون بالعجائب دائما، يريدون التوسط بين المعتزلة وأهل السنة والجماعة في باب الإيمان، في باب الأسماء والصفات، في باب القضاء والقدر، تجد أن هؤلاء القوم يأتون بالعجائب التي لا تقبل. سبحان الله. في مسألة الكلام ماذا قالوا؟ قالوا إن الله يتكلم، هكذا بظاهر الكلام أنهم يوافقون أهل السنة. طيب ما هو كلام؟ هل تكلم بصوت وحرف؟ لا، يقولون كلام نفسي قائم بالذات. طيب كلام النفسي ليس بكلام، هذا عند العرب، واضح أيها الأحبة؟ فالشاهد أن هؤلاء ضلوا في هذه المسألة، سواء المعتزلة أو الأشاعرة، كل هؤلاء ضلوا في هذه المسألة، والقرآن كلام الله، والله عز وجل يتكلم بكلام يليق بجلاله لا يماثل كلام المخلوقين. والدليل على ذلك قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالله عز وجل هنا أضاف الكلام إلى نفسه إضافة صفة إلى موصوف، والإضافة إلى الله عز وجل على قسمين: إضافة معاني وإضافة أعيان. إضافة المعاني هي تكون إضافة صفة إلى موصوف، كهذه الآية: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام. هذه إضافة إيش؟ معاني، إضافة صفة إلى موصوف، لأن المعنى يحتاج إلى ذات يقوم بها، واضح أيها الأحبة. وإضافة أعيان كبيت الله، ناقة الله، هنا الإضافة تكون إضافة تشريف. المعتزلة لم يفرقوا بين هذه الإضافات، فكان هذا سبب في ضلالهم في القول أن القرآن مخلوق وأن الله عز وجل لا يتكلم. قال: وتنزيله، أي أن جبريل عليه السلام نزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهو منزل من عند الله عز وجل. أيضا وقال: ونوره، أي أن هذا القرآن فيه نور، كما قال تعالى: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وأيضا سماه وحيا: وأوحينا إليك روحا من أمرنا. وسماه روح كما قال تعالى: وأوحينا إليك روحا من أمرنا. فالقرآن روح وأيضا نور وهداية لمن تمسك به واعتصم به وعمل بما جاء به واجتنب ما نهى عنه. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يعظم هذا القرآن، يتمسك به، يعمل به قولا وعملا وظاهرا وباطنا. طيب، قال: ليس بمخلوق، أي أن القرآن ليس بمخلوق، لأن القرآن من أمر الله عز وجل، القرآن من أمر الله، والله عز وجل فرق بين الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. فالقرآن من أمر الله عز وجل، لذلك هو ليس بمخلوق. تفضل شيخ.
قال رحمه الله: لأن القرآن من الله، وما كان من الله فليس بمخلوق. وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما، والمراء فيه كفر.
أي أن هذا القول الذي ذكرت لكم هو قول مالك وأحمد والفقهاء قبلهم وبعدهم، يعني أن هذا القول هو قول علماء السلف، حتى يعلم الإنسان أنه على عقيدة صحيحة، أنه تلقى هذا المعتقد عن الصحابة، على من جاء بعدهم، وأنه لم يأتي بأمر محدث، لم يأتي من أرباب الفلاسفة والمنطق، لا، إنما جاء عن طريق السلف الصالح. والإمام أحمد رحمه الله يعني فتن في هذه المسألة، هل القرآن مخلوق أم غير مخلوق؟ وثبت رحمه الله ثبات الجبال الراسيات، فقد مر عليه ثلاثة من الخلفاء كانوا يعني يعذبونه ويهينونه، وحتى أنهم ضربوه وسجنوه، وكان يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، ائتوني بآية أو حديث، رحمه الله. وكان ذلك في زمن المتوكل، عفوا المأمون والمعتصم والواثق. في هذا الوقت صبر على الضرب وعلى الامتهان وعلى السجن، رحمه الله ورضي الله عنه. فينبغي على المسلم أن يعتصم بهذه العقيدة الصحيحة التي عليها أسلافنا، ولا يتأثر ببعض المقالات أو بعض من يقول أن المسألة خلافية يوجد فيها قول سلف وقول خلف. لا، الحق واحد في باب الاعتقاد، الحق واحد. ننتبه لهذه المسألة، بارك الله فيكم. تفضل شيخ.
أحسن الله إليكم. قال: والإيمان بالرؤية يوم القيامة، يرون الله عز وجل بأبصار رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان.
أيضا من عقائد أهل السنة والجماعة أنهم يرون الله عز وجل يوم القيامة، وهذه عقيدة راسخة دل عليها الكتاب والسنة. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، أي فيها نظارة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة أي برؤية الله عز وجل، وهذا أعظم نعيم في الجنة. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامونه، وفي رواية لا تضارونه في رؤيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أثبت أن المؤمنين سيرون الله عز وجل يوم القيامة، وهو أعظم نعيم لأهل الجنة. وهذه المسألة ظل فيها المعتزلة والأشاعرة أيضا. المعتزلة أنكروا هذه الرؤية، قالوا أن الله عز وجل لا يرى. والأشاعرة كما قلت لكم دائما يأتون بالعجائب، قالوا إن الله عز وجل يرى في الآخرة لكن لغير جهة. إيش لغير جهة؟ إيش لا؟ حتى يفروا من إثبات العلو لله عز وجل، قالوا أنه يرى لكن لغير جهة. ما رأيك شيخ إبراهيم؟ أمر عجيب. لابد الذي تراه أن يكون في جهة، لا يمكن أن ترى شيء من غير جهة، لابد أن يكون مواجه لك هذا الشيء. فهم يقولون الله عز وجل يرى لكن إيش لغير جهة، فرارا من أن يقولوا أن الله عز وجل في جهة العلو. الأمثلة على ذلك كثيرة. أيضا لو ذهبنا إلى القضاء والقدر في خلق أفعال العباد، وافق أهل السنة والجماعة أن العبد هو الذي أن الله عز وجل خالق العبد وفعل العبد، لكن ماذا يقولون؟ يقولون العبد له قدرة مستقلة، وهذه القدرة غير مؤثرة بذاتها، تحتاج إلى القدرة الكبرى من الله التي تؤثر فيها. طيب، يعني أصبح ليس لديه قدرة، أصبح مجبور على فعله، وهو في ذلك يشابه الجهم الصفان، أن العبد مجبور على فعله وأنه كالريشة في مهب الريح. واضح يا أحبة. وقص على ذلك كثيرا، دائما الأشعري يأتون بالعجائب. قال: يرون الله عز وجل بأبصار رؤوسهم. هنا حتى يدفع التوهم أن الرؤية رؤية حقيقية بالعين وليس رؤية قلبية كما يزعم بعض يعني أصحاب الضلال. انظروا إلى السلف كيف يضعون القيود والقواعد حتى ينتبه طالب العلم والسائر على منهجهم القوي. قال: بلا حجاب، أي أنه سيراه مباشرة، أما في الدنيا لا يمكن أن يراه أبدا، لأن قوة الإنسان لا تتحمل رؤية الله عز وجل. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ ماذا قال؟ قال: نور أن أراه، حجابه النور، ما استطاع أن يراه صلى الله عليه وسلم. قال: بلا ترجمان، أي بدون أن يكون هناك ترجمة لمعاني الكلام. فالله عز وجل يعني لا تخفى عليه خافية، ويعرف كل ما في السماوات والأرض جل في علاه. طيب، تفضل شيخ.
قال رحمه الله: والإيمان بالميزان يوم القيامة، يوزن فيه الخير والشر، له كفتان ولسان.
حسن. وأيضا من الإيمان أو من مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة الإيمان بالميزان ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة الرضا، وأما من خفت موازينه فأمه هرم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فيعتقد أهل السنة والجماعة أن هناك ميزان حقيقي له كفتان توزن فيه الأعمال وتوزن فيه الصحائف ويوزن فيه العامل، ثلاث أشياء التي توزن في هذا الميزان، الأعمال. والدليل على ذلك قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهذا الحديث آخر حديث وضعه البخاري رحمه الله، وهذا أيضا حديث مفرد، وابتدأ البخاري رحمه الله صحيح البخاري أيضا بحديث مفرد إنما الأعمال بالنيات، ليبين أن الحديث المفرد حجة في باب الاعتقاد وفي باب العبادات رحمه الله من إيمان. فهذا الدليل فيه شاهد أن العمل يوزن في الميزان، والدليل على أن الصحائف توزن في الميزان حديث البطاقة، أنه يؤتى برجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة ووضعت له سجلات كثيرة تجاوزت 90 سجل، فيها كل ما قام به من أخطاء وذنوب ومعاصي في الدنيا، ويؤتى ببطاقة له حتى توزن أمام هذه السجلات، والله عز وجل يقول له يعني اليوم لا ظلم عليك، فينظر هذا الرجل إلى هذه السجلات وهذه البطاقة فيقول: ما هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ قال الله، يقول الله: أما إنك لا تظلم. فتوضع هذه السجلات في كفة وتوضع هذه البطاقة في كفة، فتطيش هذه السجلات وتثقل هذه البطاقة. هذه البطاقة فيها لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، وهذا يدل على فضل التوحيد وعظم شأن التوحيد، ولا يقلل الإنسان من التوحيد، بل لا يقلل من شأنه إلا رجل لا يسير على طريقة السلف الصالح. أيضا من الأشياء ومن الأدلة التي تدل على أن العامل يوزن حديث ابن مسعود رضي الله عنه: ذهب يجني له عودا من الأراك، فجاءت الريح وكشفت عن ساقي، فضحك الصحابة، قالوا: مما تضحكون؟ لأي شيء تضحكون؟ قالوا: على دقة ساقيه، يعني أن ساق ابن مسعود ضعيف جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لأنها في الميزان أثقل من أحد. فهذا يدل على ماذا؟ على أن العامل يوزن أيضا. فهذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن الميزان حقيقي وأن الأعمال توزن وأن الصحائف توزن وأن أيضا العامل يوزن، ودل على ذلك إيش؟ الشرع. وننتبه إلى طريقة السلف، السلف رضي الله عنهم: الجمع بين النصوص، كل ما صح يثبتونه رضي الله عنه. قال: فيوزن فيه الخير والشر، أي يوزن فيه الحسنات والسيئات. لذلك أيها الأحبة، علينا أن ننتبه لأمر عظيم. إذا كان الأمر كذلك وأننا سنحاسب بما نقول، وأن اليوم نحن في دار عمل وقدا يعني في دار حساب، علينا أن نحسن العمل، ما يرفض من قول إلا لديه رقيب عتيد. أنت مؤاخذ على كل ما تقول، أنت مؤاخذ على كل ما تفعل. لذلك ينبغي عليك وعلى كل مسلم أن يعتني بأفعاله وأقواله، لأن كل نفس بما كسبت رهينة. فننتبه أيها الأحبة إلى هذه المسألة العظيمة. يقول: له كفتان وله لسان. اللسان معروف عند الناس، ويقال له أيضا قلب الميزان، قلب الميزان، أو نقول بالعامية العداد. هذا هو اللسان، هو المراد به اللسان، يقال لسان الميزان أو قلب الميزان أو عداد الميزان، الذي يذهب يمين أو يذهب إلى اليسار. بارك الله فيك، تفضل شو.
قال رحمه الله: والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير.
أيضا من معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بعذاب القبر، والقبر هو منزلة بين منزلتين، بين الدنيا وبين الآخرة، ويقال له البرزخ، وهو الفاصل بين الشيئين. وقال تعالى: وبينهما برزخ لا يبغيان، أي لا يبغي العذب على المالح ولا يبغي المالح على العذب، لأن بينهما إيش؟ فاصل، برزخ. والحياة يقول أهل العلم أو الدور ثلاثة، الدور ثلاثة: دار الدنيا وبها العمل، تبهوا، دار الدنيا وبها العمل، ودار البرزخ وبها الانتظار. ينتظر الإنسان إما يصير إلى جنة وإما إلى نار. ودار القرار أي دار الجزاء. ويعتقد أهل السنة والجماعة أن الإنسان ينعم في قبره أو يعذب. قال: ومنكر ونكير، أي أن الإنسان إذا سوي عليه التراب وهو في قبره، وذهب الناس، سمع قرع نعالهم، بعد ذلك يأتيه ملكا وتعود الروح إليه مرة أخرى إلى جسده، فيسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ إذا قال: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد، فإنه سيسعد سعادة لا بعدها، لا بعدها عذاب ولا مشقة، سعادة أبدية. فينادي منادي من السماء: أن صدق عبدي فافرشوا له من الجنة، وافتحوا له باب إلى الجنة، وافتحوا له باب إلى الجنة، وألبسوه من الجنة، فيأتيه من ريحها وطيبها إلى أن تقوم الساعة. وهذه دار الانتظار، ينتظر على هذه الحال، بل يقول: ربي أقم الساعة، أقم الساعة، خلاص تيقن الآن أنه من أهل الجنة، اطمئن، لأنه في هذه الدنيا على وجل، هل يقبل منه أو لا يقبل. وأما إذا كان شاك أو غير أو من غير أهل الإسلام، فإذا قيل له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول: ها ها ها، لا أدري. فيضرب بمطرقة أو فيضرب بمطرقة، يسمع صيحته كل من على وجه الأرض إلا الثقل، الإنس والجن. وهذا من رحمة الله عز وجل، وهذا من رحمة الله عز وجل. ف فينادي منادي من السماء أن أفرشوا له من نار جهنم وافتحوا له باب من النار وألبسوه ثوب من النار ويأتيه من حرها وحميمها إلى أن تقوم الساعة. فهو على هذه الحال حتى تقوم الساعة ويقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، لأن هذا العذاب أهون عليه وتختلف عليه أعضاءه من ضيق القبر ويضيق عليه القبر. فأيها الأحبة، هذه الأشياء حينما نسمعها لابد أن يكون هناك تقييد للمسار. إذا كان المسار معوج علينا أن نقوم بتعديله ونسير إلى الله عز وجل بعلم ويقين وطاعة وانقياد وتسليم حتى ننجو من هذا العذاب الأليم الذي أعده الله للكافرين. وأعذاب القبر أنكره المعتزلة، ينكرون هذا العذاب. وأما الأشاعرة فإنهم يوافقون أهل السنة والجماعة في هذه المسائل جملة وتفصيلا، لأن هذه المسائل يطلقون عليها إيش؟ السمعيات، أي أنه لا مجال للعقل فيها، فهم يوافقون أهل السنة والجماعة في ذلك.
قال رحمه الله: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض إلا صالح النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حوضه ضرع ناقته.
طيب، قبل الحديث عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، أريد أن أنبه على مسألة أيها الأحبة، وهي أن عذاب القبر من يعني وردت فيه أحاديث متواترة، فهو وصل إلينا بالتواتر، وكذلك الميزان، وكذلك النزول، كل يعني يوجد فيها أحاديث متواترة. طيب، يقول: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض إلا صالح النبي، فإن حوضه ضرع ناقته. هذا أيضا يبين أن من معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بأن لكل نبي حوض، وأعظم هذه الحياض هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، طوله شهر وعرضه شهر وماؤه أبيض من اللبن وطعمه أحلى من العسل، وعدد آنيته بعدد نجوم السماء، من شرب منه لم يظمأ بعدها. نسأل الله عز وجل أن يسقينا من هذا الحوض، وأن يدخلنا جنته، وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم. وثم قال: ولكل نبي حوض إلا صالح. والصحيح أن هذا يعني هذا الأثر غير صحيح، بل الثابت أنه لكل نبي حوض، وهذا الاستثناء يعني لا يوجد عليه دليل صحيح، بل هو يعني موضوع كما أشار المحقق إلى ذلك.
أحسن الله إليكم. قال: والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين والخاطئين في يوم القيامة وعلى الصراط، ويخرجهم من جوف جهنم، وما من نبي إلا له شفاعة، وكذلك الصديقين والشهداء والصالحين، ولله بعد ذلك تفضل كثير في من يشاء، والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما.
أيضا يقول: ومن عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشفاعة أيها الأحبة هي سؤال الخير للغير، هي سؤال الخير للغير للمذنبين الخاطئين في يوم القيامة، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيشفع لأصحاب المعاصي والذنوب الذين دخلوا النار أن يخرجوا منها، والذين استحقوا الدخول ألا يدخلوا منها، ألا يدخلوها، فيشفع لهم صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم له الشفاعة العظمى لأهل الموقف وهي المقام المحمود. فحينما يطول الموقف على أهل المحشر فإنه يشفع لهم صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل فيؤذن له بالشفاعة. وأيضا يقول وعلى الصراط أن يشفع لهم صلى الله عليه وسلم، والصراط هذا يكون على متن جهنم ويمر عليه الناس كل على قدر عمله، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يجري جريا، ومنهم من يمشي، ومنهم من يحبو حظا، ومنهم من يسقط في هذه النار. هذا أيضا أيها الأحبة يبين لنا أيضا أهمية العمل. اعملوا كل ميسر لما خلق له، يبين لنا التزود من هذه الأعمال في هذه الدنيا، وأن لا يفتر الإنسان من الطاعة، بل عليه أن يصبر حتى يلقى الله عز وجل. أيضا يقول ويخرجهم من جوف جهنم، أيضا أي بشفاعته صلى الله عليه وسلم يشفع لهم فيخرجون من نار جهنم. وما من نبي إلا وله شفاعة، أي أن كل الأنبياء سيشفعون، لكن لا يشفعون إلا لمن ارتضى. والشفاعة لها شرطة، الشفاعة لها شرطة. الشرط الأول الإذن من الله أن يشفع هذا الشافع، والشرط الثاني الإذن الرضا عن المشفوع له، لابد أن يكون من أهل الإسلام. قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تقني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فلابد من الإذن والرضا، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه شروط الشفاعة. وهنا يبين أيضا الشيخ رحمه الله مخالفة الخوارج أهل السنة في هذه المسألة. الخوارج والمعتزلة ينكرون الشفاعة، ينكرون إيش؟ الشفاعة. لماذا؟ لأن صاحب الكبيرة عند هؤلاء خالد مخلد في نار جهنم. فالخوارج والمعتزلة والإباضية يقولون بتخليد الكافر، وترتب على هذا التخليد إنكار هذه الشفاعة. أيضا يقول وكذلك الصديقين وهؤلاء الذين يعملون بما علموا ويمتثلون أوامر الله عز وجل. والصديقين هؤلاء هم أعلى من الشهداء مرتبة، هؤلاء أعلى من الشهداء مرتبة، وقد ذكرهم الله عز وجل في كتابه. والشهداء أيضا يشفعون إلى من كان من نسلهم أو إلى 70,000 من أهلهم. والصالحين كل هؤلاء سيشفعون يوم القيامة، لكن بشرط الإذن والرضا من الله عز وجل. ولله بعد ذلك تفضل كبير، أي أن الله عز وجل سيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. من كان في قلبه إيمان فإنه لا يخلد في نار جهنم، وهذا من رحمة الله وفضله في من يشاء. يقول ولله بعد ذلك تفضل كثير في من يشاء، والخروج من النار بعدما احترقوا وساروا فحما، لكن معهم إيش؟ معهم الإيمان بالله عز وجل. يوجد في قلوبهم مثقال ذرة من إيمان، يوجد في قلوبهم مثقال خردل من إيمان. فمن كان في قلبه إيمان فإنه يعذب، يعذب في نار جهنم حتى يصير فحما، ثم بعد ذلك يخرج مآله إلى الجنة، لكن يعذب على تفريطه وتقصيره في حق الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.